الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثانية من جهات البحث حول الدليل الثاني هي بيان تطبيق دليل وجوب النهي عن المنكر على ما نحن فيه. وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في بيان وجه التطبيق أن ما نحن فيه هو عبارة عن بيع ما يعلم المشتري، ما يعلم البائع بأن المشتري يصرفه في الحرام، يستفيد منه في الحرام، كبيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، أو بيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليبا. هذا أولا. وثانيا، تلخص لدينا من خلال الجهة الأولى من الجهات أن النهي عن المنكر الدفعي واجب كالنهي الرفعي. إذا فرغنا من هذين الأمرين نقول بأن ردع المشتري عن المعصية وعن المنكر بما أنه لا يتحقق إلا بترك بيعه، فحينئذ يكون ترك بيعه واجبا من باب وجوب النهي عن المنكر الدفعي. فيقال هنا بأن البيع حينئذ محرم، وذلك لأنه ترك للنهي عن المنكر الواجب على المكلف. واستشهد الشيخ رضوان الله تعالى عليه على مدعاه برواية قال بأنها يستفاد منها صلاحية تطبيق دليل النهي عن المنكر على ما نحن فيه. وهذه الرواية هي ما ورد عن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا. وهذه الرواية تدل على مذمة من أقدم على بعض المقدمات التي تؤدي إلى هذه النتيجة، وهي سلب حق أهل البيت عليهم السلام. ولو أن هؤلاء لم يقدموا على فعل هذه المقدمات لما تحقق ذلك المنكر، لما تحققت تلك النتيجة. فهذه الرواية تدل على حرمة فعل المقدمات المؤدية، ماذا؟ المؤدية إلى نتائج المعصية والمنكر. ومقامنا من هذا القبيل، فإن بيع العنب يؤدي إلى وقوع المنكر وهو التخمير في الخارج، فيكون أيضا بيعه حراما. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب تطبيق الدليل على ما نحن فيه. بعد هذه الجهة الثانية شرع المصنف قدس الله نفسه الزكية في جهة ثالثة، وهي بيان أن المقام هل يوجد فيه ما يمنع من تطبيق الكبرى على الصغرى أم لا. بهذا المقدار وصلنا إلى أن الكبرى في حد نفسها صالحة للانطباق على الصغرى، ولكن هل يوجد هنالك ما يمنع من انطباق هذه الكبرى على الصغرى أم لا؟ قال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه: نعم، هنالك مانعان. أما المانع الأول فهو أن وجوب ترك البيع لمن يعلم أنه يستفيد من المبيع في المعصية لا يمكن القول به إلا إذا قلنا بوجوب التعجيز، أن البائع يجب عليه تعجيز غيره عن الوصول إلى المعصية. إذا قلنا بوجوب التعجيز حينئذ يمكن ماذا؟ يمكن أن نقول في المقام بأن ترك البيع واجب من باب وجوب تعجيز المشتري عن جعله خمرا. فهل يستفاد وجوب التعجيز مما دل على وجوب النهي الدفعي عن المنكر؟ نقول كلا، لأن غاية ما استفدناه من وجوب النهي عن المنكر الدفعي أن النهي الدفعي إنما يجب بالنسبة لمن أشرف على المعصية، وأما من لم يشرف على المعصية فإن النهي الدفعي في حقه ليس بواجب. وفي المقام بما أن المشتري ليس يقع في المعصية بمجرد شراء العنب، وليس يقع في المعصية بمجرد شراء الخشب، بل بينه وبين الوقوع في المعصية مراحل. فهو يشتري العنب، بعد أن يشتري العنب يقدم مثلا على صنعه، وبعد أن يصنعه إلى أن يتحول خمرا، ثم بعد ذلك يقدم مثلا على شرب الخمر. فبين البيع وبين الوقوع في المعصية مراحل، حينئذ بيعه العنب لا يكون واجبا من باب وجوب النهي الدفعي، لأن النهي الدفعي إنما وجب في حدود دائرة من أشرف على المعصية، وهذا ليس ممن أشرف على المعصية. فلا يجب ترك البيع إلا إذا قلنا بوجوب التعجيز، وليس عندنا دليل على وجوب التعجيز. فإذا من خلال هذا المانع يستفاد من كلمات الشيخ قدس الله نفسه الزكية أن دليل الكبرى قاصر عن الشمول للصغرى، فما أفيد في التطبيق فيه مقدمة مطوية، هذه المقدمة هي محل الإشكال. وهي مقدمة وجوب التعجيز. هذه المقدمة التي لم تذكر في بيان وجه التطبيق إذا أبرزناها في مقام التدقيق نجد بأن هذه المقدمة لا يشملها ماذا؟ دليل الكبرى، فيكون الكبرى قاصرة عن الشمول لهذه الصغرى. هذا المانع الأول. وأما المانع الثاني الذي تحدث عنه فهو أن الدليل أخص من المدعى. كيف أن الدليل أخص من المدعى؟ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: من يبيع مبيعا عالما بأن المشتري يستفيد من هذا المبيع في ماذا؟ في الحرام. هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يعلم البائع بأن المشتري سيقع في الحرام إذا تحقق بيعه له، وذلك لانحصار مثلا لانحصار المبيع الذي يوقع المشتري في الحرام في المبيع الموجود عند البائع، كما لو كان العنب منحصرا بفرد فقط، هذا البائع هو الذي يمتلك عنبا، وأما من سواه فلا يوجد من يمتلك عنبا. حينئذ هو يعلم بأنني إن بعت هذا العناب لهذا المشتري فإن هذا المشتري ماذا؟ سيقع في معصية التخمير، سيقع في معصية شرب الخمر. طبعا هذا الكلام في هذا المانع إنما هو بعد الغض عن المانع الأول، يأتي الكلام في المانع الثاني. وأما بعد التسليم بالمانع الأول فلا تصل النوبة للكلام في هذا المانع. إذن فالصورة الأولى يعلم فيها البائع بأن المشتري يقع في المعصية إذا تحقق بيعه له. وأما الصورة الثانية فهي الصورة التي لا يعلم فيها البائع بتحقق ماذا؟ بتحقق المعصية من المشتري فيما لو باعه، أو بعبارة أدق هي الصورة التي لا يعلم فيها المشتري، لا يعلم فيها البائع عفوا بأن المشتري سيقع في المعصية بناء على المقدمة التي يحدثها هو، أو بناء على مقدمة أخرى يحدثها غيره، وذلك فيما لو لم يكن المبيع الذي تترتب عليه المعصية منحصرا به، بل كما هو يبيع العناب غيره أيضا ماذا؟ يبيع العناب. فحينئذ هو لو ترك بيع العنب لهذا المشتري فإن المعصية يمكن أن تتحقق من خلال شراء عنب آخر من بائع آخر، فتركه للبيع لا يلازم ماذا؟ ترك المشتري للمعصية، لإمكان أن يحقق المشتري المعصية من خلال مبيع آخر يشتريه من بائع آخر. فهنا عندنا صورتان. ولا ريب في أن أدلة وجوب النهي الدفعي عن المنكر إنما هي واضحة التطبيق بالنسبة إلى الصورة الأولى، وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية فهي غير واضحة التطبيق، وذلك لأن الردع عن المنكر لا يتحقق بفعل البائع، فإن البائع يترك بيعه للعناد مع ذلك لا يتحقق الردع عن المنكر، لأنه بإمكان المشتري أن يشتري العناد من بائع ماذا؟ آخر. فالردع إنما يتحقق في الصورة الأولى ولا يتحقق في الصورة الثانية. فالاستدلال بوجوب النهي عن المنكر في المقام يكون أخص من المدعى، لأننا نريد أن نثبت من هذا الدليل ماذا؟ حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا مطلقا، والحال أن الدليل قاصر عن إثبات حرمة البيع بهذا النحو المطلق، بل هو يثبت حصة خاصة فقط. فالدليل أخص من المدعى، ومتى ما كان الدليل أخص من المدعى يكون الاستدلال به غير فنية. ولكن هنا وهم ودفع. أما الوهم فقد يقال بأن كل بائع في الصورة الثانية لو صح له أن يبيع العنب على المشتري الذي يعلم بأنه يصنعه خمران بحجة ماذا؟ بحجة أن الردع لا يتوقف على تركية للبيع، فباعه هذا وباعه هذا وباعه هذا، نتيجة ذلك أن المنكر قد تحقق في الخارج، نتيجة ذلك عدم حرمة البيع على كل واحد واحد أن يتحقق المنكر في الخارج. فدفعا لهذا المحذور، وهو محذور تحقق المنكر والمعصية في الخارج، لا بد أن يلتزم بماذا؟ بحرمة البيع حتى في الصورة الثانية كما التزم به في الصورة الأولى. فكما يقال في الصورة الأولى يجب ترك البيع ويحرم البيع، كذلك أيضا في الصورة الثانية يحرم البيع أيضا، لأنه إن لم نقل بحرمته للزم تحقق المنكر في الخارج بعد عدم تحقق الردع منه من قبل الجميع. هذا هو الوهم. وأما دفع هذا الوهم فقد أفاد فيه شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأن الأحكام الشرعية على قسمين. القسم الأول هو الحكم الاستقلالي الاستغراقي، ومرادنا من الحكم الاستقلالي الاستغراقي هو الحكم الذي يعم كل مكلف من المكلفين على نحو الاستقلال، بمعنى أن التكليف يتعلق بذمة المكلف، سواء كان المكلف الآخر قد امتثل التكليف أم لم يمتثل التكليف، فهو حكم استغراقي لكل واحد، وهو حكم استقلالي أيضا، فالحكم المرتبط به مستقل عن الحكم المرتبط بالآخر وهكذا. وهذا يمكن التمثيل له بأغلب الواجبات وبأغلب المحرمات، فإن حرمة الزنا وحرمة الكذب وحرمة الغيبة ووجوب الصلاة ووجوب الصيام كلها أحكام شرعية ماذا؟ استغراقية استقلالية. هذا قسم من الأحكام. والقسم الآخر من الأحكام هو الحكم المجموعي الضمني، ومرادنا من الحكم المجموعي الضمني هو الحكم الذي يعم مجموع المكلفين، أو فقل بعبارة أخرى هو الحكم الذي يعم كل مكلف من المكلفين، ولكن بشرط انضمام بقية المكلفين إليه. فما لم ينضم مكلف إلى المكلف في امتثال ذلك الحكم لا يكون ذلك الحكم واجبا. ومثل الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لهذا النحو من الأحكام بما لو كلف المولى جماعة برفع حجر ثقيل لا يتمكن كل واحد منهم بوحده أن يرفعه، لو كلف المولى جماعة برفع حجر ثقيل برفع صخرة ثقيلة لا يمكن رفعها إلا من قبل المجموع، فهنا الحكم حكم مجموعي تعلق بالمجموع، وهو حكم أيضا ماذا؟ ضمني انضمامي، يعني أن كل واحد منهم إنما يجب عليه الحكم بضميمة ماذا؟ بضميمة امتثال الآخر للحكم، وأما ما لم يمتثل أحدهم فإن الحكم يسقط عن الجميع. فإذا الفرق بين الحكمين، الحكم الاستقلالي والحكم الانضمامي، أن الحكم الاستقلالي يتعلق بالذمة، كان الطرف الآخر كان غير الممتثل من المكلفين ممتثلا أم غير ممتثلا، وعدم امتثال أحدهم لا يسقط وجوب الامتثال عن الآخر، بينما في الحكم الانضمامي الامتثال متقوم بالمجموع، فلو لم يمتثل أحدهم فإن وجوب الامتثال يسقط عن البقية. بعد الالتفات إلى هذين القسمين نقول عندما نقول بأن النهي عن المنكر واجب، هل وجوبه من قبيل الوجوب الاستقلالي الاستغراقي أم هو من قبيل الوجوب المجموعي الانضمامي؟ لا ريب في أنه ماذا؟ من قبيل الوجوب المجموعي الانضمامي. لماذا؟ لأن الفرض بأن النهي عن المنكر إنما يجب لأجل ردع العاصي، لأجل ردع من يريد أن يرتكب ماذا؟ المعصية، لأجل ردع من يريد أن يرتكب المعصية، تمام أو لا؟ وهذا الهدف وهذا الغرض في مثالنا لا يمكن أن يتحقق إلا بترك جميع الباعة لبيع العناد، وأما ما لم يتحقق وأما ما لو باع أحدهم عنبا فإن الردع ماذا؟ فإن الردع لا يتحقق. فإذا كان الردع لا يتحقق حينئذ إيجاب ترك البيع على الجميع لا يكون متجها. وهذا نظير إيجاب رفع الحجر الثقيل على جماعة. الغرض من هذا الإيجاب على المجموع هو ماذا؟ هو التمكن من رفع الحجر، لأنه ثقيل لا يستطيع كل واحد منهم أن يرفعه. فإذا امتنع أحدهم حينئذ إيجاب الرفع على البقية لا يكون متجها. لماذا؟ لأن الغرض لا يتحقق، إذ الفرض أن البقية لا يتمكنون من رفعه. كذلك أيضا في مقامنا الغرض من وجوب النهي عن المنكر الدفعي إنما هو ردع مرتكب المنكر. وبما أن هذا الغرض لا يتحقق إلا بترك الجميع، حينئذ يكون الوجوب وجوبا ماذا؟ وجوبا مجموعيا، وجوبا انضماميا. فإذا لم يمتثله أحدهم فإن الوجوب يسقط عن الكل، فإن الوجوب يسقط عن الكل. وبالتالي يكون التفصيل بين الصورتين، وهي صورة ماذا؟ ما لو علم البائع بانحصار المبيع به، بحيث أنه لو لم يبع فإن المشتري لا يتمكن من فعل المعصية، فنقول بوجوب ماذا؟ بوجوب الردع في هذه الصورة. وبين الصورة الثانية وهي التي يعلم فيها البائع بعدم انحصار المبيع به، حينئذ لو ترك البيع فإنه لا يردع ماذا؟ عن فعل المعصية، لا يردع المشتري عن فعل المعصية، فنقول بعدم حرمة البيع. وإذا وصلنا إلى هذه النتيجة كان الدليل أخص من المدعى، فالاستدلال به في غير محله. ولكن قد يقال يا شيخنا الأعظم بأن الرواية التي استشهدت بها وهي رواية علي بن أبي حمزة البطائني، هذه تدل على مطلبين وكلاهما ماذا؟ وكلاهما ناقضان لكلا الإشكالين اللذين تمسكت بهما لأجل المنع من تطبيق الكبرى على الصغرى. والمطلبان اللذان تدل عليهما الرواية، أولا تدل الرواية على وجوب الترك، ترك فعل المقدمات، وإن كان ذلك على نحو التعجيز. فإن الذين يجبون الصدقات لبني أمية، الذين يجبون الصدقات إليهم ويحضرون جماعتهم، المعصية المتحققة من بني أمية، لو بعبارة أخرى هكذا نقول بأنه هذه المقدمة وهي ماذا؟ وهي جبي الصدقات، يترتب عليها ذو المقدمة وهو سلب الحق، هكذا يقول الإمام عليه السلام. نقول بأن الفاعل للحرام وهو السالب للحق عندما يمتنع عن جبي الصدقات له، هذا يكون من باب تركي المقدمة التي أشرف فاعلها على المعصية، أو هو من باب التعجيز. لا ريب أنه من باب ماذا؟ من باب التعجيز. فتدل الرواية على وجوب ترك المقدمات المؤدية إلى التعجيز. حينئذ ينتقض الإشكال الأول من قبل الشيخ. المطلب الثاني الذي تدل عليه هذه الرواية تدل على حرمة ماذا؟ على حرمة فعل المقدمات على نحو الحكم الاستقلالي الاستغراقي، وليست على نحو الحكم المجموعي، بحيث أن أحداً إذا أدى الصدقات إليهم وحضر جماعة بني أمية فإن البقية يرتفع عنهم الحكم، كلا، بل الحكم مرتبط بكل واحد واحد. أنت يحرم عليك جبي الصدقات كان الآخر قد جباها أم لا، وأنا يحرم علي حضور الجمعة سواء حضرت أنت الجمعة أم لم تحضر. فالرواية تدل أيضا على أن الحكم في المقدمات إنما هو حكم ماذا؟ استقلالي استغراقي، فينتقض الإشكال الثاني. إذن فالشاهد الذي جاء به الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه يدل على بطلان كلا الإشكالين اللذين ذكرهما، وحينئذ يصح التمسك بالكبرى في المقام من غير مانعين. يجيب عن ذلك الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الرواية أجنبية عن المقام أصلا، والاستشهاد بها على المدعى في غير محله. لماذا؟ يقول لأن هذه الرواية أولا واردة في باب معونة الظالم، ويأتينا إن شاء الله تعالى في مطالب لاحقة في مباحث لاحقة بأن معونة الظالم محرمة في نفسها، فحينئذ نحتمل جدا أن حرمة هذه المقدمات ليست من باب ماذا؟ وجوب النهي الدفعي عن المنكر، وإنما هي من باب ماذا؟ من باب أنها معونة للظالم فتحرم من هذا الباب، وإذا كانت تحرم من هذا الباب لا ربط لها بما نحن فيه، فإنما نحن فيه لا علاقة له بالمعونة للظالم. هذا أولا. وثانيا يحتمل أن هذه المقدمات على فرض ماذا؟ على فرض أنها ليست من باب المعونة للظالم. طبعا هذا الاحتمال الثاني ليس ظاهرا من كلمات الشيخ الأعظم، الظاهر منه هو الأول، ولكن احتمال أنا عبرت وجه ثاني يعني على أي حال. هذا الوجه الثاني أبرزه السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية في حاشيته، يقول بأن هذه الرواية إنما عنفت بالنسبة لفعل المقدمات لأن الأثر المترتب عليها هو أعظم المحرمات وهو سلب الخلافة الإلهية، فكل ما كان من المقدمات يؤدي إلى سلب الخلافة الإلهية لأنه يؤدي إلى هذا الأثر، لذلك هو ماذا؟ هو محرم، ولا ربط لذلك بمثل بيع العنب على من يصنعه خمرا، فأي مقارنة بين صنع الخمر وبين سلب الحق الإلهي؟ هذا من واد وهذا من واد آخر، ولا يصح قياس أحدهما على الآخر. أضف إلى ذلك أن الرواية كما أفاد سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني، فالاعتماد عليها في غير محله. وبذلك ننتهي إلى أن الحق في المسألة هو لزوم التفصيل بين صورتين، بين صورة ما لو علم البائع وصورة ما لو لم يعلم، بل احتمل أن المعصية تتحقق من خلال مبيع يتوفر ماذا؟ يتوفر من غيره. فحينئذ لا يعلم، فحينئذ لا يحكم بالحرمة، وبالتالي يكون الدليل أخص من المدعى كما ادعينا في بداية الأمر. والنتيجة أن كلا الدليلين اللذين استدل بهما على حرمة بيع ما قصد منه الحرام، وهما دليل الإعانة على الإثم ودليل وجوب النهي عن المنكر، كلاهما غير صالحين للانطباق على المقام، وإن كانا تامين في حد نفسهما، ولكنهما غير صالحين للانطباق على المقام، فالنتيجة هي جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا لعدم الدليل على الحرمة، بل الروايات عندنا دالة على الجواز مضافا إلى عدم الدليل على الحرمة. هذا تمام الكلام في هذا الباب. وبعد ذلك على أي حال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في نهاية المطلب تعرض إلى تلخيص المسألة من أولها إلى آخرها، وقسمها إلى صور خمس، وبين حكم كل صورة، ثم تعرض إلى مطلب أخير في النهاية، وهو أنه لو فرضنا صحة انطباق الأدلة على المقام، وفرضنا ذلك، فإنه هل يوجب ذلك حرمة فساد المعاملة وضعا أم لا؟ يقول لا يوجب، لأنه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. غاية ما يستفاد من دليل حرمة الإعانة على الإثم ودليل وجوب النهي عن المنكر هو الحرمة التكليفية، وأما الحرمة الوضعية فلا تستفاد من هذين الدليلين، ولا ملازمة عندنا بينهما. يقول نعم يمكن أن يستشهد لذلك برواية تحف العقول، بمقطع من رواية تحف العقول يدل على بطلان المعاملة، ولكن دلالته أيضا محل تأمل، فإن الرواية تقول وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. فهذه الرواية وكل منهي عنه مما يتقرب به تدل على ماذا؟ تدل على بطلان البيع. يقول في الدلالة ماذا؟ تأملون لاحتمال أنها خاصة بما شاكل، يعني خاصة بمثل بيع الخشب ممن يعلن أنه يصنعه صنما، وذلك في موارد البيع الذي يتقوى به على الكفر وما شاكله من المعاصي التي تكون بإزائه، فلا تكون للرواية دلالة على الحرمة على الفساد مطلقا. هذا تمام الكلام. وأنتم على أي حال لاحظوا هذا المطلب، يعني المطلب الأخير، فإذا وجدتم أن فيه شيئا ينبغي التوقف عنده توقفنا، وإلا ننتقل إلى القسم الثالث إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.